بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 13 من شهر رجب سنة 1433 للهجرة، معنا مجلس جديد من مجالس بلوغ المرام، وفي هذا الدرس نقرأ أو نبتدئ القراءة في الباب الذي عنون له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: باب الهبة. ذكر في هذا الباب جملة من الأحاديث نبتدئها بالحديث رقم 800 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فأرجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. هذا الحديث أصل في باب العطية أو باب الهبة، والعلماء رحمة الله عليهم يعرفون الهبة بأنها نوع من أنواع التبرعات، وأنواع التبرعات المالية وهي أن يملك الإنسان غيره من ماله بلا عوض، نوع من أنواع التبرعات، يتبرع الإنسان يملك شيئا من ماله لغيره بلا عوض. هذا التبرع ينقسم عند العلماء إلى أقسام. التقسيم الأول: إما أن يكون في حال الحياة، وإما أن يكون بعد الوفاة. إنسان يتبرع بشيء من ماله إلى غيره في حال حياته، هذا القسم الأول. القسم الثاني: أن يتبرع بشيء من ماله لغيره بلا عوض بعد وفاته. هذا النوع الثاني يسميه العلماء الوصية. إذن هناك فرق بين الوصية وبين غيرها من التبرع. الوصية تمليك للغير من مالك بلا عوض بعد الوفاة، ولها أحكامها، ويأتي إن شاء الله شيء من أحكامها. نبقى في القسم الأول وهو تبرع بمالك لغيرك في حال الحياة. هذا النوع أيضا يقسم إلى قسمين. القسم الأول: أن يكون في حال الحياة والصحة، والقسم الثاني: أن يكون في حال الحياة والمرض. في حال الحياة والصحة يعني الإنسان في حال حياته وصحته وعافيته يتبرع بماله، هذا النوع من أنواع التبرعات هذا النوع من أنواع التبرعات تبرع صحيح الجملة، فإذا فعله الإنسان أجيز، يعني يكون جائز له الحر حرية في التصرف بماله في حال صحته وحياته. يستثنى من ذلك إذا كان هذا التبرع للأبناء سيأتي شيء من أحكامه، هذا يسمى عند العلماء بالهبة. إذا نستطيع أن نقول في تعريف الهبة هي تبرع بالمال إلى الغير بلا عوض في حال الحياة والصحة. أما إذا كان تبرع في حال الحياة والمرض، يعني هو حي لكن مريض، فالمرض يقسمه العلماء إلى قسمين: مرض مخوف ومرض غير مخوف. المرض غير المخوف مثل المرض العادي كوجع الضرس وجع الرأس، ويضبطه العلماء بأنه المرض الذي لا يخشى منه الوفاة. والقسم الثاني المرض المخوف، ويسميه العلماء مرض الموت، وسمي بذلك لأن المريض إذا مات من هذا المرض لا يتعجب الناس من ذلك. إنسان عنده السرطان مثلا، عافانا الله إياكم، ثم مات، هل يعجب الناس من موته؟ لكن إنسان عنده وجع في الضرس ومات من هذا الوجع، يعجب الناس من هذا. فالأول يقال له مرض الموت، والثاني يقال له مرض الغير مخوف. المرض غير المخوف حكمه مثل حكم الصحة، فإذا تبرع الإنسان بشيء وهو مريض وكان هذا المرض مرضا عاديا أو مرضا غير مخوف فحكمه أنه جائز، لا يمنع منه إنسان. لكن إذا كانت أعمال الإنسان في حال صحته ومرضه مرض الموت فهذا يسميه العلماء العطية، يسميها العلماء العطية، فيقولون في العطية تبرع بالمال للغير بلا عوض في حال الصحة والمرض المخوف، في حال الصحة والمرض المخوف. إذا الفرق بين العطية والهبة هو أن العطية تكون في حال المرض المخوف. الفرق بينهما في الحكم أن العلماء يقولون العطية لها أحكام الوصية، العطية لها أحكام الوصية. كيف لها أحكام الوصية؟ يعني لا تنفذ إلا بمراجعة الورثة الموجودين وبإذنهم، وألا تكون أكثر من الثلث بخلاف الهبة. إذا عرفنا الفرق بين الهبة وبين العطية. إذا رجعنا إلى الهبة فالعلماء رحمة الله عليهم أيضا يقسمون الهبة إلى أقسام ثلاثة من جهة يعني مقاصد الواهب. إذا الآن عرفنا أن الهبة تبرع بالمال بلا عوض للغير في حال الحياة والصحة. يقولون إذا كان مقصد الإنسان من هذه الهبة، إذا كان مقصده منها وجه الله والدار الآخرة فهي صدقة، تسمى صدقة. كيف يعرف هذا؟ يعرف هذا أن مقصد الإنسان الثواب، مقصد الإنسان من هذه الهبة أو من هذا التبرع هو إرادة الثواب من الله، لا ينظر إلى من يعطي، ولهذا سيعطي المال هذا أو سيتبرع به لأي أحد، فقير مسكين، يعرفه لا يعرفه إلى غير ذلك. هذا يسمى عند العلماء بالصدقة. القسم الثاني إذا كان مقصد الإنسان من هذا التبرع التودد إلى من يهب له والتقرب إليه وطلب المودة منه والمحبة، فهذا يسمى عند العلماء بالهدية. وعلامة ذلك أن مقصد الإنسان من هذا التبرع أن يكتسب ود الآخر. يقولون ومن علاماتها أن العادة أن المهدي هو الذي يذهب بالهدية إلى غيره، يعني يأتيه ويقول لك خذ هذه لك الهدية. فالمقصد من الهدية التودد والتقرب إلى الآخرين وطلب المودة وتوثيق الصلة والمحبة. إذن هذا النوع الثاني يقال له الهدية. إذن هناك فرق بين الهدية وبين الصدقة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة كما سيأتي معنا بيان. وإذا كان مقصد الإنسان من هذا التبرع نفع الآخر فهي التي يقول عنها العلماء إنها الهبة، يعني يعطيه من أجل أن ينفعه ويخصه بذلك لكونه ذو رحم أو غير ذلك فهي الهبة. فلهذا يفرق العلماء بين الهبة وبين الصدقة وبين الهدية وبين العطية وبين الوصية، كلها أنواع تبرعات، كلها أنواع من التبرعات. فإذا كان هذا التبرع في حال الصحة يدخل في الأقسام الأربعة الأولى، وإذا كان بعد الوفاة فهو الوصية. الأنواع الأولى الهدية إذا كان المقصد منها التودد والتقرب إلى الآخر فهي الهدية، وإذا كان المقصد ثواب الله والدار الآخرة فهذه هي الصدقة، وإذا كان المقصد نفع الآخر فهي الهبة والتبرع. هذا التفريق عند العلماء لكل أحكامه، يعني الهبات لها أحكامها، الهدايا لها أحكامها، العطية، الوصية، كلها لها أحكام عند الفقهاء. هذا الباب خصه المؤلف رحمه الله تعالى بداية للكلام عن هذه الأنواع من التبرعات، سواء كانت هبة أو عطية أو كانت يعني هدية كما سيأتي معنا بيانه وذكره في الأحاديث. الحديث هذا حديث النعمان بن بشير. النعمان بن بشير من صغار الصحابة، ذكروا أنه ولد في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم يذكرون أن النعمان هو أول مولود للأنصار، يذكرون أن النعمان أول مولود للأنصار بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأما أول مولود من المهاجرين فهو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، ووالده بشير من الصحابة. لهذا نحن قلنا عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، جاء بشير واسمه بشير بن سعد الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، يعني تبرعت له وهبته أعطيته، هذه يسمى عند الفقهاء بالهبة. جاء في بعض الروايات أنه رضي الله عنه وأرضاه وهب لابنه النعمان، وأشهد على ذلك زوجته، وزوجته هي أم النعمان وهي أخت أبي رواحة، فعبد الله بن رواحة وخال النعمان بن بشير. فقالت له زوجته أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، جاء في بعض الروايات أنه قال له ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجعه، وفي الرواية الأخرى قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وفي الرواية التي بعدها قال فأشهد على هذا غيري، في بعض الرواية أنه قال فإني لا أشهد على جور، يعني هذا ظلم وأنا لا أشهد على، قال أشهد على هذا غيري. لما قال أشهد على هذا غيري ليس المقصود أنه يجوز لك أن تستشهد غير النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا المراد بالإنكار، لأن هذا الذي فعلته غير صحيح. ولهذا رجع والد النعمان في هذه العطية. في هذا الحديث بيان جواز الهبة في الجملة وأنها جائزة ما لم يمنع من ذلك مانع، والمانع ها هنا هو أنها كانت في الأولاد أو في بعض الأولاد، والواجب هو العدل بينهم في العطية، يجب العدل بين الأولاد ويحرم أن يفضل بعضهم على بعض. والولد المقصود به الابن أو البنت، لما قال أكل ولدك يقصد بذلك الأبناء والبنات. نحن عندنا في هذا الزمن نقول للولد نقصد به الذكر، لكن المقصود بالولد الأبناء أو البنات. إذن لا يجوز التفضيل بينهم في العطية أو في الهبة. وهذا يختلف عن باب النفقة، النفقة على الأولاد ينفق على كل ولد بحسب حاجة، الولد الصغير يحتاج إلى أشياء من النفقة غير ما يحتاجه الكبير، والبنت تحتاج ما لا يحتاجه الولد، وهكذا الابن وهكذا. فباب النفقة غير عن باب الهبة والعطية. باب النفقة تعطي كل واحد منهم بحسب حاجته، عندك ابنك في الصف الأول ابتدائي يحتاج إلى أقلام وكراسة وكذا، وابنك الذي في الجامعة يحتاج إلى مصاريف أكثر، هذا من باب النفقة، تنفق على كل بحسب حاجة. المريض من أبنائك يحتاج ما لا يحتاجه الصحيح، البنت تحتاج ما لا يحتاجه الابن، إذن هذا باب النفقة. إذا أعطيت كل منهم من النفقة ما يحتاجه، ما زاد على ذلك يجب التفضيل، يجب عدم التفضيل بينهم في ذلك. هل هناك هل يجوز أن تفضل البار منهم على العاق؟ الجواب لا، البر من أحدهم لا يجيز لك أن تفضل أحدهم على الآخر. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على النعمان بن بشير رضي الله على والد النعمان بشير بن سعد رضي الله عنهم، أنكر عليه هذا الأمر ونهاه عن فعل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في بعض روايات الحديث لما قال أكل ولدك نحلته مثل هذا، جاء في بعض الروايات أنه قال يعني أيسرك أن يكون لك في البر سواء، قال بلى، قال فلا إذا لا تفضل بعض، لأن هذا يحدث فتنة بين الأبناء، تعطي هذا ولا تعطي هذا، فهذا يحدث بينهم شقة ويحدث بينهم خلاف. ويا إخوان العلم بالكتاب والسنة هو الذي ينجي الإنسان من كثير من هذه المتاهات. الحين كم يأتي من باب التفضيل بين الأبناء سببه ماذا؟ الجهل بدين الله، وسببه أن يقول والله هذا بار بي وهذا غير بار. وربما أيضا يكون من الأسباب النساء، يكون الإنسان عنده يعني متزوج وامرأته تفضل أحد الأبناء على الآخر، أو متزوج أكثر من واحدة والأخيرة مثلا يعني حبها في القلب أكثر فتستأثر لأبنائها، أو تكون الأولى أقوى تستأثر لأبنائها، ويكون الجهل بدين الله هو الذي يقود الإنسان إلى مثل هذا الأمر. فالواجب على الإنسان أن يتعلم دين الله وشرع الله جل وعلا، وألا يحكم العقل. أنا لو حكمت عقلك تقول والله هذا الابن بار وهذا عاق، أنا أعطي البار، وربما تستحسن بعقلك ما لا يوافق كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الرجوع إلى السنة هو الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام نهاه قال فأرجعه اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا أحب إنسان أن يعطي أبناءه فإن الواجب هو التسوية بينهم، الأبناء والبنات يسوي بينهم، يعطي هذا مثل ما يعطي هذا. واختلف العلماء رحمة الله عليهم في التسوية، هل يلزم التسوية بين الأبناء والبنات فيعطي هذا 10,000 وهذا 10,000، وإلا يعطيهم بحسب المواريث؟ قولين لأهل العلم في هذا المسألة، أو قولان لأهل العلم في هذه المسألة. الجمهور من أهل العلم على أنه لابد من التسوية، تعطي هذا الولد مثل ما تعطي الابن مثل ما تعطي البنت. وهناك قول آخر في المسألة يرجحه جماعة من أهل العلم منهم الشيخ بن باز رحمة الله عليه وغيره، إلى أنه يعطون بحسب مواريثه، كما قال الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا أقرب، أنهم يعطون بحسب المواريث، فحاجة الأبناء الذكور أشد من حاجة البنات. فهذا حديث عظيم، وفي الحقيقة يعني ينبغي أن يشهر هذا الحديث بين الناس، وأن يعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تفضيل أبناء على البنات، وعن تفضيل الأبناء بعضهم عن بعض. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديثا آخر في أحكام الهبة، فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه. وفي رواية البخاري: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه. قال: وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. قال الشارح أيضا: حديث صحيح، وصححه الألباني. هذا الحديث أو هذه الأحاديث صريحة في بيان حكم من أحكام الهبة. إنسان إذا تبرع يريد وجه الله سبحانه وتعالى لإنسان فأعطاه فلا يجوز أن يرجع. والهبة المقصود بها أن يتبرع بالشيء حتى يصل إلى الآخر المتبرع له. فإذا وهب الإنسان شيئا فعندنا حالتان: الحالة الأولى أن يقبض الموهوب له. أنت تبرعت بألف درهم لإنسان وقبضه، إذا قبضه لا يجوز لك أن ترجع. أما قبل القبض فللإنسان أن يرجع. قلت له: سأعطيك ألف، تبرع لك بألف، لكن ما أعطيت. قالوا: قبل أن يعطي فله أن يرجع، له أن يتراجع في ذلك، لكن الرجوع ليس من مكارم الأخلاق. وهذا الحديث تدل على التحريم، تحريم الرجوع في الهبة بعد قبضها. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الوالد، فقال: إلا الوالد فيما يعطي ولده. والوالد كلمة تطلق على الأب والأم، لكن الفقهاء خصوا كلمة الوالد هنا بالأب. كثير من أهل العلم يقول مقصود بالوالد الأب، أما الأم فلا تستثنى من ذلك، وإن كان إلحاق الأم بالأب في هذا له وجه قوي. لماذا يجوز للأب أن يرجع في عطيته لولده؟ قالوا: يجوز له لأن ماله ومال ابنه سواء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: أنت ومالك لأبيك. فيجوز للأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء، لكن بشروط وضوابط ذكرها العلماء. والشارح الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى ذكر لنا هذه الضوابط في الفائدة الخامسة. قال الفقهاء: يشترط لصحة رجوع الأب فيما وهبه لولده أربعة شروط: أن يكون ما وهبه عينا باقية في ملك الولد، أن تكون باقية في تصرفه ببيع أو رهن لم ينفك، ألا تزيد عند الولد زيادة متصلة فإن الزيادة للموهوب، ألا يكون الأب قد أسقط حقه من الرجوع أو أفلس الابن وحجر عليه. الأب إذا أعطى ابنه مثلا سيارة وبعد أسبوع بعد شهر أراد أن يأخذها، له أن يرجع في ذلك، له أن يرجع، لكن بشرط ألا يكون الابن قد تصرف في هذه السيارة، يعني ألا يكون تصرف فيها ببيع، إذا قد باعها انتهى، أو إذا وهبها الابن إلى زوجته أو إلى أحد أبنائه. فالمقصود أن الأب له أن يرجع، والعلماء كما ذكرنا يقولون: الأب له أن يتملك من مال ابنه ما شاء، لكن ذكروا لذلك شروطا. الشرط الأول ألا يتعلق بذلك إضرار على الابن، يعني له أن يأخذ من مال ابنه، يأخذ 1000، 2000، 3 يأخذها من مال ابنه، بس بشرط ألا يتعلق بذلك إضرار بالولد. فإذا كان هذا المال الذي أخذه الأب هو رأس ماله في التجارة فلا يجوز للأب أن يتسلط عليه. كذلك الشرط الآخر ألا يأخذ من ابنه هذا ليعطيه ابنا آخر، إن هذا ما يجوز، لكن إذا أراد أن يأخذ نفسه له أن يأخذ، أما أن يأخذ من ابنه هذا من أجل أن يعطي ذاك فهذا لا يجوز. فإذا توفر هذا فللأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء، ولا يجوز للابن أن يطالب أباه بشيء من هذا المال لما ذكرنا من قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. ولهذا قال العلماء إذا أدان الابن أباه، إذا اقترض منك أبوك مالا فلا يحق لك أن تطالبه، لأن مطالبته من العقوق، إن أرجع وإلا فهو ماله كما قال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. ذكر الحافظ بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا فزاده، فقال رضيت؟ قال لا فزاده، فقال رضيت؟ قال نعم، رواه أحمد وصححه ابن حبان. الحديث الأول حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. البخاري أخرجه في صحيحه من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وأشار في صحيحه إلى اختلاف في الحديث. البخاري في الصحيح لما ذكر الحديث أشار إلى أن فيه علة، وهذه العلة أنه مرسل، وهذه العلة أيضا ذكرها الدارقطني والإمام أحمد وغير واحد من أهل العلم، لكن البخاري أشار إليها في صحيحه. ولكن قوله في الحديث كان يقبل الهدية ويثيب عليها، المتن صحيح أنه جاء من أحاديث كثيرة تدل على هذا، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية. تقدم معنا المراد بالهدية وهي تبرع بالمال في حال الصحة والحياة، يراد بذلك التودد والتقرب. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل هدية وكان يهدي وكان يثيب على ذلك صلى الله عليه وسلم، فذكرت الهدية في هذا الباب باب الهبة لأنها نوع من أنواع الفداء ونوع من أنواع التبرعات المالية. وهذا من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل الهدية ويثيب عليها. والحديث الثاني حديث ابن عباس فيه ترجمة فعلية للحديث، وحديث ابن عباس قال المؤلف رواه أحمد وصححه ابن حبان، وأشار العلماء إلى أنه أيضا مرسل وفيه اختلاف في إسناده، لكن له شواهد تدل على صحته، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. حديث ابن عباس قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال رضيت؟ قال لا. فيه بيان أن الهبة كما قال الشارح تنقسم إلى قسمين، هبة يراد بها وجه الله تبرع، وهبة يراد منها العوض. فالهبة التي يراد بها الثواب من الله أو التبرع المطلق هذه لا يجوز الرجوع فيها، أنت أخرجت مال وعطيته لفلان تريد بذلك الثواب من الله سبحانه فلا يجوز لك أن ترجع. لكن هناك نوع من أنواع الهبات والعطيات أو الهدايا يقصد بها الثواب، يعني أنت تعطيني 1000 درهم أو تعطيني سيارة أو تعطيني كتاب ويكون مقصدك أن أرد عليك مثلها أو قيمتها، وهذا كيف يعرف؟ يعرف بعرف الناس أو بحسب القرائن، يعني إنسان يأخذ شيئا ما ويعطي الأمير هدية أو يعطي رجلا من أغنياء هدية. في غالب الأحوال أنه لا يفعل ذلك إلا يريد نوالا من ورائه وثوابا، فهذا العلماء يقول له حكم البيع، له حكم البيع، بمعنى أن المعطى يعوض. فالنبي عليه الصلاة والسلام لمس من هذا الأعرابي أنه يقصد ذلك، فلهذا أعطاه، أثابه على ذلك، ثم قال له رضيت؟ قال لا. وهذا قرينة قوية أو هذا تأكيد منه أنه كان يريد من هذه الهدية الثواب. قال المؤلف الشارح الهبة نوعان، هبة مطلقة لا تقتضي عوضا لأنها عطية على وجه التبرع يقصد بها التودد، سواء كانت لمن دونه أو أعلى منه أو مثله وهي الأصل. والثاني هبة يقصد بها ثواب الدنيا، فهذه حكمها حكم البيع. ففيه فائدة، الفائدة الأولى أنك إذا عرفت أن الذي يهدي إليك يقصد بذلك الثواب عليها، فهنا حكم، الحكم الأول هل تقبلها، والحكم الثاني تثيب عليها. الحكم الأول أنك تقبلها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك ثمنها، إذا كان عندك الثمن تقبلها وتعطيه، أفضل من أنك تردها. يعني هناك طريقان، الطريق الأول أن تردها تقول لا أنا ما أريد، والطريقة الثانية أن تقبلها وتثيب عليها، فتفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا أفضل وأحسن. أما إذا لم يكن عندك قيمتها، أنت تعرف أنه يريد من وراءها الثواب ويريد الأجرة، فهذا في هذا الحال تعتذر ولا تقبلها. ولهذا جاء في تكملة الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطاه حتى رضي قال لقد هممت ألا أقبل إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي، يعني لن يقبل الهدية إلا من قبائل معينة يعرف منها التودد والكرم وإعطاء الهدايا وعدم إرادة الثواب. أما الأعراب الذين يعني يغلب عليهم الطمع ويغلب عليهم طلب الدنيا والمال فإنه لا يقبل منهم عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث أفادنا أن الهبة تقسم إلى قسمين، فالهبة التي لا يجوز الرجوع فيها هي النوع الأول وهي الأصل التي يراد بها التودد، وأما التي يراد بها الثواب فهذه حكمها حكم البيع. حكمها حكم البيع يعني لا بد أن تعطي الأجرة أجرة المثل، وإذا لم يرضى له أن يرجع فيها، يقول ماذا ما أعطيتني ما يقابلها أنا أخذها مرة، فله أن يرجع فيها. هذا أيضا يعني نحن نقول ما هو الهبة، نقول كيف نفرق بينها وبين الهدية، لأن غالب من يعطي الرشوة يقصد بها أنها هدية. فإذا كان المقصد من إعطاء المال، إذا كان المقصد هو الحصول على شيء لا يستحق أو الاستفادة من منصب فلان فهذه رشوة، والعلماء يضبطون فيقولون ما أعطي لإحقاق باطل أو إبطال حق، وكذلك ما أعطي في وجه غير شرعي للحصول على شيء، ما أعطي للإنسان للحصول على شيء لا يستحق فهذه تكون رشوة. ونحن قد تكلمنا من قبل عن ما يتعلق بهدايا العمال وأنها غلول ولها أحكام تقدمت معنا ذكرها، لكن ذكرنا أنه إذا أعطي الإنسان مالا من أجل منصبه من رجل لا يعرف بالإهداء له من قبل فهذا لا يأخذ، وهذا داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام هدايا العمال غلول. في الحديث أيضا إشارة لقوله عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، هذا من جميل الأخلاق. ذكر الحافظ بعد ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة لمن وهبت له، متفق عليه. قال ولمسلم أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. هذا الحديث يتعلق بنوع من أنواع الهبة التي كانت تعمل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وقبل الإسلام، وهي ما يسمى بالعمرة وما يسمى بالرقبة، وهي أنواع من الهبة تتعلق بأن إنسان يتبرع مثلا بسكن الدار، فيقول الإنسان: تسكن هذه الدار ما عشت، أو خذ هذه العطية ما حييت، بمعنى إذا مت فإنها ترجع. قال المؤلف: يؤخذ من الحديث أن العمرة ثلاثة أنواع: أن تؤبد كقوله: هي لك ولعقبك من بعدك، يقول له: خذ هذه الدار لك ولذريتك. الثاني: أن تطلق، فيقول له: خذ هذه لك، هي لك عمرك أو عمري. النوع الأول والثاني، وهذا الجائز باتفاق العلماء أنها لا إشكال فيها، أنها تكون لمن أعطيت له ولمن وهبت إليه. النوع الثالث الذي فيه خلاف: أن يشترط الواهب الرجوع فيها بعد موت أحدهما. قال: فهل يصح الشرط أو يلغى وتكون مؤبدة؟ أما النوعان الأولان فمذهب جمهور العلماء على صحة الهبة وتأبيدها للموهوب له ولورثته من بعده. أما النوع الثالث فذهب إلى صحة الشرط الرجوع جماعة من العلماء، منهم الزهري ومالك وأبو ثور وداود، وهو رواية عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين وغيرهم من أصحاب لحديث المسلمون على شروطه. والمشهور من مذهب الإمام أحمد إلغاء الشرط ولزوم الهبة وتأبيدها. والرواية الأولى هي الأصح والأرجح. إذا قال، إذا اشترط الواهب وقال: هذه الدار لك ما عشت، فإنها بعد وفاته ترجع إليه، إلى الواهب أو إلى ورثته. ذكر المؤلف بعد ذلك حديث عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. قال: يؤخذ من الحديث أنه لا ينبغي للواهب والمتصدق أن تتعلق نفسه بما وهب وأعطى أو تصدق به، فهو من الترفع والتنزه المحمود. وفيه أن صاحب الخلق الكريم وصاحب الإخلاص في العمل لا ينتظر من الموهوب له أو المحسن إليه أي مكافأة على إحسانه ولا رد معروف، وإنما يجعل فعله خالصا لله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإذا تبرع الإنسان بشيء ووهبه تصدق به فلا يرجع إليه ولا يشتري، سنتبرع بسيارة، تبرع ببيت، تبرع بكذا، فحتى لو عرض بعد ذلك في مزاد فإنه لا يشارك في ذلك ولا يسترجعه. بل كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبرعون بأنفس ما يحبون ويملكون، كما قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يبتغون بذلك وجه الله سبحانه. قال المؤلف بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا، فإن الهدية تسل السخيمة. السخيمة المقصود البغضاء والحسد والحقد. قال الحافظ ابن حجر: رواه البزار بإسناد ضعيف، وهو كما قال. الحديث الأول تهادوا تحابوا حسنه، وكذلك حسنه الألباني. والثاني قال عنه إسناده ضعيف وهو كذلك، لكن معناه صحيح. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. متفق عليه. هذه الأحاديث الثلاثة فيها ترغيب في الهدية وحث المسلمين على التهادي فيما بينهم. لماذا؟ لأن الهدية تجلب المحبة وتجلب المودة بين المسلمين. وفي الحديث الثالث يبين عليه الصلاة والسلام ويحث النساء فيما بينهن الجيران خاصة فيما بين على الهدية ولو كانت شيئا يسيرا. وهذا كان موجود إلى زمن قريب، حتى أنهم يهدي بعضهم إلى بعض الشيء اليسير وربما المرق. اليوم بعض الناس قد يترفع وإذا أعطيته ربما يعتب عليك ويقول كيف أنا يعني محتاج حتى تعطيني هذا. لا، هي المقصد أنه أكرمك وذكرك ويعني رغب أن يعطيك مما عنده، فالإنسان لا يترفع عن ذلك بل إنما يقبل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل طعمة اللبن التي تهدى إليه صلوات الله وسلامه عليه. ففي حفل النساء: يا نساء المسلمات لا تحقرن، يعني لا تستصغر، لا تحقرن جارة لجارتها يعني الهدية ولو فرس نشاة. قال في الشرح: الفرس من البعير كالحافر من الفرس والقدم للإنسان. ففي الحديث الترغيب في فعل الخير والحث عليه، وأن هذا من خلق المسلمين والمسلمات، فهم الذين ينبغي أن يتصفوا بهذه الصفة الكريمة. وفي الحديث فضل الهدية لما تحدثه في نفوس المتهادين من سل السقائم والعداوات وجلب المودة والمحبة. يقدم الإنسان بين يدي ذلك يعني حسن الظن، فإذا أهدى إليك إنسان شيئا تقبل هذه الهدية اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتثيب عليها إن استطعت، وإلا تدعو له وتحسن به الظن ولا تقول ليش أهدى لي أنا هذا الشيء، هل يقصد كذا أو يقصد كذا. لا، إنما يقصد من ذلك المحبة والتعافي بين المسلم وأخيه. ذكر الشارع حديث أبي ذر: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الحديث رقم 810 بترقيم علامة البسام. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه. والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. أشار المؤلف رحمه الله إلى أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء من حديث عمر من قوله، وقد أخرجه عن عمر الإمام مالك في الموطأ. قال الشارح: تقدم أن الهبة نوعان: هبة لمحض الثواب الأخروي مع قصد التآلف كما جاء في الحديث تهادوا وتحابوا، وهذه تلزم بالقبض فلا يجوز الرجوع فيها. والثاني هدية يقصد بها مهديها ثواب الدنيا والمكافأة عليها، وصاحبها هو المراد بقوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي العطية، تطلب بإعطائها أكثر منها عوضا. فإذا فعل الإنسان هذا بأن وهب الهبة لأجل أن يثاب عليها من المهدى إليه فإن هذه حكمها حكم البيع، فإن أعطي عنها ما يرضيه وإلا فله الرجوع فيها، بخلاف الهبة المطلقة الأولى فليس له الرجوع فيها. والهبة في هذا الحديث من النوع الذي أباح الشارع لصاحبها أن يستردها إذا لم يثب عليها، فهي من النوع الثاني هبة الثواب الدنيوي. قال: من وهب هبة فهو أحق بها، يعني من وهب هبة يريد بها الثواب من صاحبها فهو أحق بها. في الرواية التي في الموطأ: من وهب هبة لصلة الرحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرضى منها. هنا مثل أيضا ينبه عليه العلماء رحمة الله عليهم: أحيانا تقتضي بعض المواقف أن يدفع الإنسان من ماله عن الغير. مثلا أنت في مكان واحتاج فيه إنسان أو طلب منه واحد، إنسان قال لك اذهب خلص لي هذه المعامل أو مر بكذا، المهم أنه طلب منه شيئا من المال فدفعته أنت. يقول علماء: إذا أنت تبرعت بشيء عن غيرك ما هي نيتك؟ إذا كان نيتك التبرع لوجه الله فلا يجوز لك أن تأخذ منه الثمن بعد ذلك. مثلا التقيتم وقلت له أنا دفعت عنك 10 دراهم أو دفعت عنك 100 درهم، إذا كان مقصودك عند الدفع التبرع ولا تقصد من ذلك طلب الرجوع إلى صاحبك فلا تأخذ منه، لأنك خلاص أخرجتها لله، فهذا هبة لا يصح الرجوع فيها. وأما إذا كان مقصدك أنك تدفع وسترجع على صاحبك فحينئذ يجوز لك أن ترجع في ذلك. أحيانا يختلف رجلان في شيء فتتبرع عنه، تقول خلاص إذا كان الخلاف الذي بينكم من أجل 500 درهم فهذه 500 درهم. إذا كان هذا التبرع منك مقصدك به الهبة فلا يجوز لك بعد ذلك أن تطالب صاحب الحق وتقول أنا دفعت عنك، لأن هذا يعتبر من الرجوع في الهبة. وأما إذا كان مقصدك فقط فك النزاع وعلى أنك سترجع على صاحبك فهذا لك أن ترجع عليه بعد ذلك، لك أن ترجع. ها؟ لا؟ في الثاني لا شك أن هناك أجر، لكن أنك فككت النزاع أو كذا، لكن مقصدك أنك سترجع على صاحبك. أحيانا يقتضي المقام أنك تدفع من جيبك، عرفت منها؟ مثلا تجد إنسان في الطريق يحتاج إلى مساعدة ثم يحتاج إلى مال فدفع، إذا كان مقصدك أنك ترجع إليه فلك أن تطالبه بعد ذلك، وإذا كان مقصدك التبرع المحض فلا ترجع عليه بعد ذلك وتقول أنا أريد، حتى إذا أعطاك فإنك تقول له لا أنا ما أريد لأني قد أردت بذلك وجه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر ونكون بهذا انتهينا من باب الهبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.